ونحن قال المصنف التاسع عشر إن شاء الله بالإيمان تعظيم القرآن المجيد. عليك السلام. هل الفخذ داخل في حد العورة وما حكم يأتي إلى المسجد؟ الفخذ ليس بعورة، الراجح الصحيح الفخذ ليس بعورة، لكن إذا تكلمنا عن عورة الصلاة فإن عورة الصلاة من السلة إلى الركبة، وقد قال ابن حزم والبخاري ليس هناك ثمة عورة إلا القبل والدبر، وهذا أيضا ترجيح البخاري، ودين الله بأنه وجب ستر الفخذ عند الصلاة. من ذهب يصلي الجمعة فعليه أن يغطي الفخذ. طيب، التاسع عشر تعظيم القرآن المجيد. القرآن هو كلام الله المعجز الذي أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة فيه، فهو كلام الله، تكلم الله به صوتا وحرفا، وسمعه جبريل عليه السلام فنزل به إلى الروح الأمين، ولذلك قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتعظيم القرآن بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه واستشعارها يهيج إلى البكاء البكاء من مواعيد الله إلا فعلا عز وجل. وقد قال الله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن عجبا لرأته خشعا مصدعا. فقال بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده بتعلمه وتعليمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحق هنا في الخيرية، الخيرية المطلقة في هذا الباب ليس معنى تعلم القرآن وتعليمه هو ليس من تعلم القرآن وتعليمه القرآن هو حفظ الحروف والتمسك بالتجويد وتقعر القارئ إلى الوصول إلى مخارج الحروف، ليس هذا هو المقصود من الخيرية المنوطة بتعليم القرآن. الخيرية المنوطة بتعليم القرآن كما قال علماؤنا هو أن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ولذلك قال ابن عباس حق تلاوته أن يحفظ حروفه وأن يعمل بحدوده. عليكم السلام وبركاته. والخيرية المنوطة بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو أن يتعلم بواطن الأمور، يتعلم كيف يتعبد الله جل وعلا بالقرآن، وأيضا أن يعلم أحكام القرآن وما جاء من الآيات التي تدل على هذه الأحكام، وأيضا أن يعلم صفات الله وأسماء الله الحسنى التي أتت في الكتاب، فهو يتنقل بين العلم الأصلي والعلم الفرعي علوم الأصول، وهو العلم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى بصفاته العلا بربوبيته بإلهيته، والعلم بأمر الله ونهي، وهذا فيه الأحكام. لذلك لا يصل المرء إلى الخيرية الكاملة إلا بذلك، لا يصل إلى هذه الخيرية إلا أن يبلغ هذا المبلغ العظيم ويكون تحت قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وحفظ حدوده، وهذا بالعمل، لأنهم كانوا يعملون بذلك، كانوا يعملون بذلك. وتعلم أنهم الكرام كان منهم من يحفظ البقرة في 9 سنوات أو 7 سنوات، من أجل أنهم كانوا يقفون مع كل حكم ومع كل حد يطبقونه، فكان يسهل عليهم الحفظ بتطبيق الحدود. قال وحفظ حدوده وأحكامه وعلم حلاله وحرامه، حتى لا يكون القول على الله بلا علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال وتمجيد القرآن بحفظ حلاله وحرامه وتبجيل أهله، وتبجيل الأهل التوقير والتعظيم والتبجيل لأهله، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيب المسلم وحامل القرآن غير الجاف فيه والغالي، بين الغالي وبين الجاف فيه. وقد جاءت الآثار عن النبي المختار بأن أهل القرآن هم خاصة الله وأهله، فوجب على الإنسان أن يعرف لهم قدرهم وأن يبجلهم وأن يوقرهم، وتوقير أهل القرآن من توقير ربنا العلام الرحمن سبحانه جل في علاه. قال وتبجيل أهله وحفاظه الذين حملوا وحفظوا حروفه وعملوا حدوده، هؤلاء هم خاصة الله، وهؤلاء الذين قد انشغلوا بأشرف الكلام على الإطلاق هو كلام ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. قال واستشعارها يهيج إلى البكاء، يعني استشعار الآيات واستحضار القلب عند السماع يهيج البكاء، وهذا كثير في السلف. أما في الخلف ففيها إتقان الصنعة والانشغال بها دون موارد القلوب. جبير بن مطعم، المطعم بن عدي، يعني كان كافرا ومر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال مررت على النبي وهو يصلي في الطور في الجبل، استغفر الله، هو يصلي في الحج بصورة الطور، قال سمعت يقرأ يقول: والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال كاد قلبي يطير. فكانوا يسمعون القرآن بقلوبهم. كان عمر بن الخطاب إذا صلى بسورة يوسف في الفجر بكى وأبكى كل من خلفه، وكان عثمان يطيل الصلاة الفجر فيبكون جميعا عند سماع القرآن. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه له رقة عظيمة، وهو رجل أسيف لا يستطيع أن يتحمل عندما يقرأ القرآن، فكان يبكي كثيرا. قال من وعيد الله جل في علاه، يعني من وعد الله ووعيده، ولذلك كما قلنا قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال تتصدع خشية لله جل في علاه، بل الحجر والشجر والأنهار فإنها تسبح بحمد الله لا غر ولا عجب، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملبي: ما لبى ملب إلا لبى معه كل حجر وشجر. فالكون كله يغرد توحيدا. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال وإنه لقرآن كريم، نعم هو مكرم، كريم هنا فعيل بمعنى مفعل ومعنى مفعول، يعني مكرم وأيضا كريم. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال العلماء في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فيه دلالة واضحة جدا على أنه ليس مسؤولا، من الواجب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يوم ما يوم هو في أثار ذهبت عنا، أثار كثير. ما هم تعتبر كالمقدمة له، يعني نتكلم على أساس أنها مقدمة له ونبدأ في الشرح إن شاء الله. نعم. فأيضا من تعظيم القرآن ومن توقير القرآن تعظيم القرآن بأنه لا يمسه إلا طاهر، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان الملائكة، لأن بعض العلماء يقولون هذه خاصة بالملائكة ويجوز الإنسان أن يمس القرآن غير طاهر، وهذا كلام غريب جدا. الصحيح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من نص الحديث، وأن هذا توقير للقرآن وتعظيم له. لا يمسه إلا المطهرون. قال العلماء إذا كان في اللوح المحفوظ، والكلام على اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فالقرآن كلام الله هو أشرف، إذن يجب على المرء أن يكون متطهرا. يعني الآية تدل دلالة واضحة على عدم جواز مس المصحف لغير المتطهر، إنه لما قال إذا كان في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والملائكة، يبقى كتاب الله من باب أولى أن لا يمسه إلا المطهرون. والحديث وإن كان مرسلا لكنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب نقف عند هذه، تكون مقدمة للكلام على القرآن وفضل القرآن، وهذا إن شاء الله يضح الأمر في الدروس القادمة. وإلا نعيش مع القرآن، الحياة مع القرآن نعمة، الحياة مع القرآن من النعم العظيمة. أسأل الله الرحمن ألا يعملنا بما نحن أهل الله.